على التهديدات الأمريكية انتقد رقم ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني صمت مجلس الأمن أمام مثل هذه التصريحات التي تهدد علناً باستخدام القوة ضد بلاده. كما حذرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة من أن أي عمل عدواني ستكون عواقبه وخيمة وستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عنه. وأكد إيرواني إن إيران كعضو مسؤول في الأمم المتحدة تلتزم بالحفاظ على السلام والأمن والتعاون الدولي وستدافع بحزم عن سيادتها وسلامتها الإقليمية ومصالحها الوطنية ضد أي عمل عدائي. دعا قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي إلى مواجهة الجنون الأمريكي بشأن مخطط تهجير أهالي قطاع غزة، مؤكدا مبدأ نصرة الشعب الفلسطيني عسكريا وسياسيا وإعلاميا. السيد الحوثي وفي ذكرى الهجوم المدد المارينز الأمريكي من صنعاء اعتبر أن اليوم التالي في غزة كان يوما لانتصار المقاومة الفلسطينية، وقال إننا حاضرون للتدخل العسكري عند أي تصعيد إسرائيلي ضد غزة. وأضاف أن البرنامج الأمريكي بالمنطقة مدمر وكارثي، إذ تتعامل واشنطن مع العالم العربي والإسلامي بطمع وحقد، ولا سيما أن توجهها يشكل خطورة على كل الحكام من دون استثناء وعلى مراحل. أكدت مصر عزمها تقديم تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية للشعب الفلسطيني. وأعربت الخارجية المصرية في بيان تطلعها في التعاون مع الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب من أجل التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعب المنطقة، مشددة على موقفها الرافض أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة، وتؤكد تمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر. وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أبلغ خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن رفض الدول العربية والإسلامية لخطة ترامب لتهجير أهالي غزة. المزيد من التقرير التالي.
يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديث عن مقترحه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، ملوحا باستيلائه على القطاع ومشيرا إلى إمكانية تقاسم مسؤولية إعماره مع دول أخرى. ترامب وخلال توقيعه سلسلة أوامر تنفيذية في البيت الأبيض قال إنه سيقطع المساعدات عن مصر والأردن إذا رفضوا استقبال الغزيين، معربا عن اعتقاده أن هناك دولا ستستقبل اللاجئين الفلسطينيين ومنها الأردن. وفيما تستمر ردود الفعل العربية الرافضة لخطة ترامب، أبلغ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن رفض الدول العربية والإسلامية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهل غزة. وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن مصر أبلغت البيت الأبيض عدم نيتها أن تكون شريكا في مقترح ترامب في ترحيل الفلسطينيين. وأكدت الخارجية المصرية في بيان أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميان والدوليان الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي والعدوان على قطاع غزة هو تبني المجتمع الدولي نهجا يضمن حقوق شعوب المنطقة دون تمييز. بيان الخارجية المصرية أشار إلى تجديد عبد العاطي خلال اجتماعه مع روبيو على أهمية تسريع إعادة إعمار غزة في ظل بقاء الفلسطينيين في القطاع، كذلك على أحقية الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والاستقلال، مشددا على حق العودة للاجئين الذين أجبروا على ترك وطنهم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967. من جانبها أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا بعد اجتماع الطرفين المصري والأمريكي أكدت فيه أهمية التعاون الوثيق من أجل الحكم في غزة، وشددت على أن حركة حماس لا يمكنها أن تحكم غزة مجددا. في دوره نال وزير الخارجية الإيراني عباس هيراوجي في اتصال هاتفي مع مديره السعودي فيصل بن فرحان المخطط الأمريكي الصهيوني الهادف إلى تهجير سكان غزة، مشددا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما لمواجهة هذا المخطط، بينما أكد بن فرحان الفرنسيين معرضا عن دعمه لمقترح إيران بعقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي لتوحيد الموقف ضد مخطط ترامب.
أعلن المستشفى الأهلي في مدينة الطائف بشأن إصابة فلسطيني برصاص ارتداد في بلدة ساعات الفرقة الهجرية. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 3 أشخاص بينهم طفلة جرحوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أحدهم حالة خطيرة جدا، وذلك في بلدة سعير شمال شرق الخليج. وتشهد بلدة سعير اقتحامات واعتداءات متكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تداهم البلدة وسط إطلاق رصاص حديد إلى الصوت والزمن. أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستيانينا جورجيفا أن الاقتصاد الأمريكي يحكم دوره القيادي في العالم المتعدد الأقطاب مع اكتساب الأسواق الناشئة الكبرى. وقالت جورجيفا خلال القمة العالمية للحكومات في دبي إنه يتعين علينا أن ندرك بأننا نعيش في عالم متعدد الأقطاب وأدعو إلى التعاون لأن شكل العالم سوف يكون مختلفا. وأضافت أنه لا يزال لدينا اقتصاد واحد هو الأقوى وهو اقتصاد الولايات المتحدة، ولكن لدينا أيضا العديد من الاقتصادات وخاصة اقتصادات الأسواق الناشئة التي تتقدم بسرعة كبيرة. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنه سيعمل على إنجاز الانسحاب الإسرائيلي في موعده الإسرائيلي قبل موعده، لافتا إلى أننا سنضغط عبر الأطر الدبلوماسية على إسرائيل. وقال سلام إن لبنان قام بدوره في تطبيق القرار 1701 وآلية المراقبة، ولسنا مقصرين أبدا في التزاماتنا، مشيرا إلى أن البيان الوزاري سيرد على التحديات التي تواجه البلد ولا سيما الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار. وكشف نواف سلام أن هناك إمكانا لعودة النازحين السوريين بعد تغيير النظام في سوريا، مضيفا أنه سيزور دمشق وسيلتقي الرئيس الانتقالي أحمد الشاب. أعلنت اللجنة العليا لمراسم تشييع السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفيح عن إجراءات يوم التشييع الذي يصادف 23 من شهر فبراير الحالي. وذكرت اللجنة أن المراسم ستنطلق من مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، وستتضمن كلمة للأمين العام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، وبعدها ستتم صلاة الجنازة، ثم بدء مسير التشييع إلى مكان المدح الشريف. وأضافت اللجنة أنه سيشارك في مراسم التشييع 79 دولة، معتبرة أن تنظيم هذه الحشود غير مسبوقة في تاريخ لبنان من أعظم وأكبر المسؤولية. ترد على تهديدات ترامب وتؤكد أن استقلاليتها تشكل انتهاكا للقانون الدولي. السيد الحوثي يؤكد جاهزية القوات اليمنية للتدخل العسكري عند أي تصعيد إسرائيلي ضد غزة. صندوق النقد الدولي يشدد على أن الاقتصاد الأمريكي يفقد هيمنته العالمية في أمل.
صوت الجمهور. قال عنه السيد سعيد لو أن شعره الروح الدينية والزهد والتجسد بالفضيلة في شعره هذا يعبر عن حقيقة المأساة بقصائد صافحة للوفاة
كنا فكرة عن صدق محبة زوجته وعرض النجم.
أما الإعلامي والشاعر طه الربيعي كتب عنه مقالا قال فيه: أحمد السلام رحمه الله شاعر وصحفي نقش اسمه في ذاكرة جمهور الشعر الكربلائي لقصائده حظ وافر من العجوبة والجزالة يعتمد في شعره السلم هادئ بطبع ولكن بشدة الصخب الذي يحدثه البعض لضمان
كان السلامي كاتبا وشاعرا ومن جيل الاعلام الكبار الذين شغفوا على حب العربيه وبلاغتها وشعرها وصفاتها وكان الثقافه الادبيه
والمنطقه
اثر نوع كبير فيها امتاز شعره بقوه خياله ورقه وعذوبه المعنى كان يكتب أحيانا مقطوعات قصيرة وأحيانا أخرى قصائد طويلة من سهولة ألفاظه أنه كان شعرا محملا بالمعنى الجيد.
قال سيد سلمان أرفع عنه بشأن أهمية الدور الذي أدى الشاعر أحمد السلمي في الدفاع عن أهل البيت عليه السلام في أشعاره: إن الدور الذي لعبه سلامي في الدفاع عن أهل البيت عليه السلام والذوب عنه بالقصائد العديدة التي كتبها وقدرته على التعبير خليقا أن يحمل وذب ونقاده على العناية به والاهتمام بأشعاره وأخطية
شعراء برنامج يستعمل ويحمل القصائد والأشعار على مركز في مكتبة البيت المقدس عليه السلام واستعراض فضائلهم وعبر الشعراء المعتزلون إليها عن مودتهم وحبهم بهذا البيت الطاهر فكان من أهل الشعر في التبعين تكتيك الاستنتاج أيها الكارم للشاعر أحمد السلامي من قصيدة في مدح الإمام علي السلام بعنوان علي بين المنبر والسقف يذكر فيها فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ومنابه ومنها تشريف الله تعالى لكم الكعبة في كل رعاية النبي صلى الله عليه وآله وتكريم وجهه من السجود والأصنام إجهاده في سبيل نشر رسالة الإسلام ورد الشمس في عيون جوزة قائمة عليه السلام مضعف الله عليه يقول الشهد
وجدت الله
أوليد بيت الله يا من حبه نبع بروحي دافئ وسلاكين غرس النبي بكم خلاصة الخلق والعدل والتوحيد فيه شمائل الله كرم وجهه من خيره فهو الكريم المنتقم
وحصل الإسلام بين ضلوعه هو أول في المستقى والنازل والشمس ردت مرتين له فسل محرابها وكذاك تنبي بابه
الأسر
يا بعل سيدة النساء وقفها أثمارها الحسنات
Kada razmatra zakonitosti koje vladaju
أيها الأطفال أيها الأعزاء وعلى من رباعية هوية الحق في رثاء الصدق الشديد سلام الله عليه بل في الإشادة ببطولاته وتحوله إلى نور يشع على مر الأزمان حتى غدا هوية بالحق بفضل الدماء التي جرت منه ليروي بها عطش الدين ليبقى ذكره مخلدا على مر الأجيال ولتبقى صرخته التي تحدى بها الطغاة مجلجلة على الأرض كما
على مر الرسول يا شهيدا
عطش الدين لزخات العيد عطش الدين لزخات العيد سقاه من دم طهر شهيد يا رحيم بدم الجرح نشيد في شفاه العطش
هذا تغنت بحور الشعر في طالع المدى وخاض ذرى أمواجها من بها اهتدى ومن بذكور الشعر غير مطون بظل لياليها الطوال تهجدا ومن لعروض غير موجود حكمة وحسن بيان إن تكلم تجددا وها هو فرد ذاب وجدا ولهفة لحب روي يشرب الطيب والندى تغنت بحور الشعر وانساب موجها وفيه كثير الحبر يصطلم العدا وقد عشق الطحان أحمد لحنها تغنى بها بين الحشود وأنشدا أجاد بنغم والمحافل شاهد وما زال حتى اليوم يشهده الصدى مواهبه في الشعر دوما كثيرة ومنهجه فيما يجيد تعددا ففي نظمه بحر طويل وواسر وكامله في مطلع الوجد جددا ورمل في شعر فصيح ومثله بشعبيه في دوحة المهد والردى فصيح عمودي وحر ملمع وللدارج الشعبي روض وورد وها هو ديوان له فلنيه نقول به ذكر جميل تخلدا وهيئة خدام تبنت صدوره وتابعه الكعبي أحمد عن هدى لذا أرثوا شمسا يطل بيانها ديوان شعر للسلامي أحمد لذا أرثوا شمسا يضل بيانها لديوان شعر للسلامي أحمد 1445 هجري قمر حساب الجمن مؤرخ صغير ديوان المرحوم أحمد الطحان السلام الكربلائي رحمه الله شاعرا الراحل وحشره مع من تفانى في ردائهم ومدحهم نصرة لهم وهم محمد وآلهم صلوات الله عليهم أجمعين من العراق من كربلاء المقدسة
سجين في مثل هذه الزلزالة حدث هائل يبقى في الذاكرة بوضوح كامل. لذلك حادثة إشراق حجمة من نور الشمس داخل الزلزال ذات يوم لفت نظري نور ضئيل استطاع أن يخترق كل ما على نافذة الزلزال الصغيرة من عظمة مغمى ويدخل إلى داخل الزلزال. لم أتمالك نفسي فصحت يا جماعة الإشارة الشمس الشمس وتسمرت عيوننا إلى هذا النور يربطنا بالفضاء وبقينا ننظر إليه مسرورين حتى غاب عنا بعد نصف ساعة أو أقل. وفي اليوم التالي ازدادت الحزمة وطالت مدة ضوئها وبقي الأمر على هذا المنوال أسابيع حتى أصبحت الشمس في زاوية لا يصل إلينا عطاؤها المتواضع. وفي يوم من الأيام استيقظت على صوت عصافير تزحزح خارج الزلزال كان صوتا مهيجا يبشر بحلول وسط الغريب ويربطنا بما وراء الزلزال من طبيعة حرة ونقية. عرفنا أن خلف الزلزال أشجار ولعلها أورقت لتوها وبعثت في الجو بهجة غنت لها العصافير. كل هذه الصور الجميلة كانت تبعثها في أذهاننا أصوات العصافير فتنشرح لها أنفسنا وتبعث فينا نشوة وحلوها. ومما يراود ذهني غالبا حتى الآن من هذا السجن صوت أذان الصبح لقد كان صوتا بعيدا ولا بد أنه يأتي من مكان آخر. استطاعت أمواج هذا الأذان أن تغتنم فرصة هدوء المدينة والهواء الصافي للفجر لتتسلل إلى داخل الزلزال ولتلتقطه أذني باشتياق تام ويتبعث في نفسي لذة أنتشي بها حتى الآن متى ما ولبعدي الصوت كنت أسمع منه كلمات وتغيب كلمات ولكن لا أنقطع عن انتظاره والاستماع إليه فجر الليل. كل شيء في السجن له أهمية ودلالته لأنه يشكل معلما هاما من معالم حياة الإنسان المغلقة المنعزلة عن الحياة. ومن ذلك الرؤية إذ كنا نشغل بعض وقتنا في الحديث عما رأيناه في المنام وكانت في هذا السجن رؤى صادقة مدهشة منها أني نمت بعد صلاة الصبح يوما فرأيت فيما يرى النائم أني واقف في صحراء غفراء وأمامي نهر جاف لا ماء فيه وعلى ضفافه أشجار قد شاخت وهرمت وتجردت من الأوراق. ثم ظهر على البعد فجأة كلب كبير جدا رهيب المنظر ينبح نباحا مسعورا ويشجع نحوي. ولكن من الجانب الآخر الذي كان بيني وبينه اشتمل علي خوف شديد وبقيت متحيرا ماذا أصنع. نظرت يمنة ويسرى أطلب ملاذا ولا تحيل منها وما أصبح الكلب مني على بعد عشرة أمتار حتى نقصت سرعته ثم انخفض صوته بالتدريج حتى سكت يحمل ثم صرف عني وولى مدبرا. دهشت وفرحت فرحا مقبلا وحين استيقظت لم يبقى من هذه الرؤيا شيء. بعد هنيها فتح الحارس باب الزنزانة وفي يده ورقة وقال من هو علي؟ لابد أن ينزع قميصه ويلقيه على وجهه، ثم يقتلوه إلى المكان المفروض. أدخلوني غرفة وأجلسوني على كرسي، وقال أحدهم: ارفع رأسك، وهي عبارة تعني الأمر برفع القناع. رفعت القناع فرأيت المحقق المسؤول عن ملفي، وكنا نسميه أنور السادات لما بينهما من شبه في الملامح، واقفا وشرع يطرح أسئلته المعتادة والمجيب. وفي هذه الأثناء فتح باب الغرفة رجل وأدخل رأسه وخاطب المحقق وقال: عندك شاي يا دكتور؟ وكلمة دكتور وهكذا كلمة مهندس يتخاطب بها المحققون، وهي لا تمن إلا عن عقدة الحقارة والضيعة في نفوس هؤلاء الجهلة القريبين. دخل وشرع، أحسست بخوف منه منذ وجوده، لأني شعرت بأنه يحمل عزيمة إلهي، وزاد خوفي عندما ازداد تهديدا. وفي هذه الحال رفعت رأسي في وجه هذا الرجل المهدد، فرأيت عجبا، هو الكلب نفسه الذي رأيته في المنام بنفس الملامح تماما. استعاد ذهني بسرعة صور ذلك الرجل، إسراع الكلب نحوه وانباحه الشهيد المتواصل وارتياح كامل، وايقنت ان الرجل لن يصيبني به. وهكذا كان، طالت هذه التسع ساعات، التحق خلالها بهذين الاثنين اخرون من زملائهما، فبلغوا تسعه واحاطوني من جميع الجهات، ولكن لم يصلني به.
Thank you. تكبر تعالي على الآخر ظلم وعندما نقرأ قصة قارون نلاحظ أن الله قد أتى قارون مالا عظيما يعجز رجال الأرض عن حمل مفاتيحه وقد كان يظن قارون لأن هذا المال حصل عليه في قدرته لوحده وأنه تصرف وحده
ضعف النفس البشرية حيث يحمل النفس